بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة.
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. ساق الحافظ رحمه الله تعالى حديث عثمان بن عفان لبيان مسألة تخليل اللحية في الوضوء. وهذا الحديث يقول الحافظ أخرجه الترمذي في جامعه، وهو كذلك، وقد أخرج الإمام الترمذي هذا الحديث في جامعه وابن خزيمة في صحيحه وصححه وغيرهما، وفي إسناده عامر بن شقيق بن جمرة الأسدي الكوفي. وهذا بارك الله فيكم مختلف فيه، فقال يحيى ابن معين فيه ضعيف الحديث، وقال البخاري كما ذكر الترمذي في العلل الكبير: أصح شيء في التخليل عندي حديث عثمان. قلت إنهم يتكلمون في هذا، فقال هو حسن، أي في عامر بن شقيق البخاري يقول هو حسن. أبو حاتم الرازي يقول: شيخ ليس بقوي وليس من أبي وائل بسبيل. الإمام أحمد يقول في عامر بن شقيق هذا كما نقل عنه أنه تكلم فيه بشيء، والنسائي يقول ليس به بأس. نعم، وذكره ابن حبان في أتباع التابعين من كتابه الثقات. والذهبي في الكشاف يقول صدوق ضعف، والحافظ في تقريب التهذيب يقول لين الحديث، وقال في تهذيب التهذيب صحح الترمذي حديثه في التخليل، وقال في العلل الكبير قال محمد أصح شيء في التخليل عندي حديث عثمان. قلت إنهم يتكلمون في هذا، فقال هو حسن. والخلاصة في مبحث عامر بن شقيق الضعف. نعم، إلا أن للحديث شواهد يصحح بها بإذن الله تعالى، لذا صحح الحديث العلامة الألباني عليه رحمة الله. وقد نقل عبد الله ابن الإمام أحمد عن أبيه قوله ليس في تخليل اللحية شيء صحيح. وقال أبو حاتم في العلل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية شيء. وبنحوه قال ابن عبد البر في الاستذكار، وابن حزم في المحلى، والعقيلي في الضعفاء. وتقدم معنا نقل الإمام الترمذي في علله عن الإمام البخاري أن حديث عثمان هو أصح شيء في التخليل، وبين الترمذي للبخاري بقوله إنهم يتكلمون في هذا في عامر بن شقيق، فقال هو حسن. والخلاصة أن الحديث ثابت بمجموع الشواهد، والعلم عند الله جل في علاه. وهكذا ما جاء عن الأسلاف أنهم كانوا يخللون لحاهم. قال ابن المنذر في الأوسط: فروي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كانوا يخللون لحاهم، فممن روي عنه ذلك علي بن أبي طالب وابن عباس والحسن بن علي وابن عمر وأنس إلى آخر كلامه رحمه الله. قوله عن عثمان رضي الله تعالى عنه، أبو عبد الله عثمان بن عفان الأموي القرشي، صحابي جليل، وهو ثالث الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة، صحابي مناقبه جمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اعتدى عليه الخوارج فقتلوه، فمات صابرا محتسبا رضي الله تعالى عنه، وأخزى الله الخوارج المارقين. ويتكلم فيه أهل البدع والمين من روافض وإباضية وغيرهم، لا جزاهم الله خيرا ولا بارك الله فيهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذو النورين زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنتيه رقية ثم أم كلثوم. يقول هذا الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم، قول الصحابي أن النبي أو عن النبي أو حدثنا النبي أو سمعت النبي كلها بمعنى، إذ ليس في الصحابة مدلس، فهم عدول ثقات بالإجماع. كان، وهذه تفيد الدوام غالبا يخلل، خلل الشيء إذا فرق بين أجزائه. والتخليل تفريق اللحية لأجل إدخال الماء فيما بينها. نعم. وصفة التخليل أن يأخذ المتوضئ كفا من ماء ويضعه تحت لحيته ثم يعرك بها اللحية والعارضين، يخلل لحيته. نعم. قوله كان يخلل لحيته، واللحية الشعر النابت على اللحيين، شعر العارضين والذقن، جمعه لحى ولحى بالكسر والضم في الوضوء. أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. نعم. حكم إيصال الماء إلى باطن اللحية. اعلم رحمك الله أن أهل العلم قسموا اللحية إلى قسمين، كثيفة وخفيفة. فالكثيفة هي التي لا ترى البشرة من خلالها، والخفيفة عكسها، اللحية التي ترى البشرة من خلالها. فهذا أمر مهم على طالب العلم أن يحققه بمعرفة الفرق بين اللحية الخفيفة واللحية الكثيفة. نعم. فهل إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثيفة في الوضوء واجب أم لا؟ ذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب غسل ظاهر اللحية الكثيفة، ونقل بعضهم عدم الخلاف في ذلك، ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة التي تحت هذا الشعر. وهذا هو الصحيح المشهور من مذهب الإمام الشافعي، وقطع به جمهور أصحابه، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وغيره، ورجحه ابن المنذر وابن حزم، ومن المتأخرين ابن باز وابن عثيمين والبسام وجمع. واستدلوا بحديث الباب من حيث أنه فعل كان يخلل لحيته في الوضوء، ولحيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت كثيفة. واستدلوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وغرف غرفة وغسل بها وجهه، رواه البخاري. والغرفة الواحدة ما تكفي لإيصال الماء إلى ما تحت الشعر مع كثافة اللحية. قال ابن المنذر: وفي إجماع أهل العلم فيما أعلم أن المتيمم لا يجب عليه إمساس باطن اللحية الغبار، دليل على صحة ما قلنا. نعم. واستدلوا أيضا بأنه باطن دونه حائل معتاد، فهو كداخل الأنف والفم في حكم المضمضة والاستنشاق. تقدم معنا أن جماهير العلماء يرون استحبابهما وهو الصواب، خلافا لأحمد وداود. إذن هذا هو القول الأول. القول الثاني: وجوب غسل البشرة بإيصال الماء إلى ما تحت هذا الشعر الكثيف. وبه قال أبو ثور وإسحاق ابن راهويه، والمزني قال النووي: قد نقله الخطابي عن إسحاق ابن راهويه وابن عبد الحكم من المالكية. واستدل هؤلاء بعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، والوجه من المواجهة، قالوا ومنه البشرة، فيجب إيصال الماء إلى جميع البشرة. ورد بأن الوجه من المواجهة، واللحية ظاهرها واجهة الإنسان فيما تنبت عليه، وهكذا لفعله صلى الله عليه وسلم. وقاسوا غسل بشرة الوجه في اللحية الكثة على غسل الجنابة، ورد بأن هذا القياس مصادم للنص، لأن غسل الجنابة يجب فيه التعميم بخلاف ما ورد في التخليل. ولما في إيجاب إيصال الماء إلى البشرة من حرج ومشقة، سيما في أيام البرد، والمشقة تجلب التيسير. نعم. واستدلوا بقوله: فخلل لحيته وقال هكذا أمرني ربي. الراجح بارك الله فيكم ومذهب الجماهير من وجوب غسلها ظاهرة، وهذا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه. بقي هل يجب إيصال الماء إلى البشرة تحت هذا الشعر؟ فالجماهير يقولون بعدم الوجوب. نعم. المسألة الثانية في حكم إيصال الماء إلى باطن اللحية الخفيفة، اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فذهب الشافعي وأصحابه ومالك وأحمد وداود إلى وجوب غسل اللحية الخفيفة والبشرة تحتها، واستدلوا بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، وهذه البشرة من الوجه لأنها ترى ظاهرة، والوجه من المواجهة ويقع بها المواجهة، ولأنه موضع ظاهر من الوجه فأشبه الخد، فوجب إيصال الماء إليه. وخالف الكثيف في أنه يشق إيصال الماء إليه بخلاف هذا. قال النووي وإن كانت اللحية خفيفة وجب غسل ظاهرها وباطنها والبشرة تحتها بلا خلاف عندنا، أي عند الشافعية، وعلمت أن هذا القول هو مذهب الجماهير وهو الصواب، ورجحه من المتأخرين العلامة ابن عثيمين والبسام. القول الثاني لا يجب غسل ما تحتها، العلماء لا خلاف بينهم في غسل ظاهره، وإنما اختلفوا في غسل باطنه، فأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول لا يجب غسل ما تحت هذه اللحية الخفيفة، قالوا لأنه كداخل الفم، ورد بارك الله فيكم بأنه ظاهر وليس بمستتر حتى يقال إنه كداخل الفم أو داخل الأنف، وبالقياس على بارك الله فيكم، وقالوا كما سوينا بين الخفيف والكثيف في غسل الجنابة وأوجبنا غسل ما تحتها فكذلك نسوي بينهما في الوضوء فلا نوجبه. أبو حنيفة في الكثيفة في مذهب الجماهير قالوا إذن نسوي، وجه هذه التسوية قال كما سوينا في إيجاب إيصال الماء في الغسل فنسوي في الوضوء بعدم الإيجاب، والخلاصة قياسا على الكثيفة، قياسا على اللحية الكثيفة، وهذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. بقيت مسألة تخليل اللحية الكثيفة، فدل حديث عثمان على مشروعية تخليل اللحية ولا خلاف فيه، واختلف أهل العلم في حكمه، اختلف أهل العلم في حكمه، فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب تخليل اللحية الكثيفة في الوضوء والغسل، وبه قال إسحاق بن راهويه وأبو ثور والمزني وعزي هذا القول للظاهرية، واستدلوا بحديث أنس مرفوعة خلل لحيتك، وبحديث أنس عند أبي داود قال كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي. والحديث ضعيف في مجهول حال الوليد بن زوران. القول الثاني الوجوب في الغسل والاستحباب في الوضوء، وهو مذهب الجماهير، وبه قال أحمد والشافعي ومالك وداود ابن علي الظاهري أنه مستحب في الوضوء واجب في الغسل، واستدلوا بأن الغسل يجب فيه غسل جميع الجسد واللحية منه، وأما الوضوء فيجب غسل الوجه وهما يحصل به المواجهة، وباطن اللحية لا يحصل به المواجهة فيستحب تخليله لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال الصنعاني والأحاديث وردت بالأمر بالتخليل إلا أنها أحاديث ما سلمت عن الإعلال والتضعيف فلم تنهض إلى الإيجاب، إنما الثابت فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شوكاني والإنصاف أن أحاديث الباب بعد تسليم انتهاضها للاحتجاج وصلاحيتها للاستدلال لا تدل على الوجوب لأنها أفعال، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك ثم يشبك لحيته بأصابعه، خرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي، وصوب الدارقطني وقفه، وقال ابن أبي حاتم هو مرسل. القول الثالث الاستحباب في الوضوء والغسل، الاستحباب في الوضوء والغسل، وهو رواية عن الإمام أحمد وطائفة من أهل المدينة، واستدلوا بحديث لقيط ابن صبر، والراجح بارك الله فيكم هو القول الثاني. أخذنا مسألة تخليل اللحية الكثيفة، وقلنا إن من العلماء من قال بوجوب تخليل اللحية الكثيفة في الوضوء، ومنهم من ذهب إلى الاستحباب، فجماهير أهل العلم أحمد والشافعي وهكذا بارك الله فيكم مالك، وعزي هذا القول لداود بن علي الظاهري بالاستحباب أنه يستحب تخليلها في الوضوء، واستدلوا بحديث الباب حديث عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا القول هو الصواب. أما تخليلها في الغسل ففيه تفصيل، مع علمنا أنه يجب على المغتسل أن يوصل الماء إلى جميع البشرة، فإن لم يصل الماء إلى البشرة إلا بالتخليل وجب التخليل، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا فلا يجب. نعم، إذن هذه حاصل هذه المسائل. وإذا كانت اللحية بعضها خفيف وبعضها كثيف، غسل ما كان تحت الخفيف وأفاض الماء على الكثيف، وهذا هو المذهب الصحيح في هذه المسألة.
قال الحافظ رحمه الله: عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، خرجه أحمد وصححه ابن خزيمة.
ساق الحافظ رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن زيد لبيان قدر الماء المستخدم في الوضوء، وبيان هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك. يقول الحافظ عن عبد الله بن زيد قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، وهكذا لبيان حكم الدلك في الوضوء، فهذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم. قال: أخرجه أحمد في المسند وابن خزيمة في صحيحه وصححه من طريق شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد به، وقد رواه عن شعبة على هذا الوجه أبو داود الطيالسي ويحيى بن زكريا ابن أبي زائدة وأبو خالد الأحمر ومعاذ ابن معاذ كما في التبيان، وقد رواه محمد بن جعفر عن شعبة بإسناد وجعله من مسند أم عمارة الأنصارية، ورجح هذه الطريقة أبو زرعة الرازي كما في العلل. والخلاصة أن عبادة ابن تميم قد روى الحديث عن عبد الله بن زيد وعن أم عمارة وهو ثقة، فالروايتان صحيحتان. يقول عبد الله بن زيد ابن عاصم: هذا الصحابي الجليل، وهكذا أم عمارة الأنصارية، إن النبي صلى الله عليه وسلم في إن تأكيد الكلام، والنبي من أوحى الرب إليه بشرع وأمره بتبليغه، أتي أي جيء له، وفيه جواز الاستعانة بالغير، أو فيه جواز إعانة الغير في الوضوء، وهذا الآتي من الصحابة، ففيه أن الصحابة كانوا يخدمون النبي عليه الصلاة والسلام، ففيه خدمة أهل الفضل والعلم والإحسان. أتي بثلثي مد، بثلثي المد أي أن هذا الماء بارك الله فيكم الذي توضأ منه النبي عليه الصلاة والسلام ثلثي مد، فالصاع أربعة أمداد، وهذا الماء ما يعادل ثلثي مد الرجل المعتدل، ما يكون أقل من ربع الصاع، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدلك، الدلك مسح الشيء على وجها فيه شدة، فيه عرق وشدة، وهذا الدلك لأجل إيصال الماء إلى مغابنه حتى يسبغ الماء لأن الماء قليل. الدلك هاهنا لأجل قلة الماء، فيدلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأجل إيصال الماء إلى جميع العضو. قال ذراعيه، تثنية ذراع، وهي من طرف المرفق إلى الكف، جمعه أذرع. نعم، ولا بد أن نعرف الفرق بين المسح والغسل، فإن المسح إمرار اليد المبتلة بالماء على العضو، وأما الغسل فهو إجراء الماء على المحل ولو بأدنى جريان. والدلك غسل وزيادة، لأن الغسل لا يشترط فيه إمرار اليد على العضو، والدلك إمرار اليد على العضو بشيء من العرق والشدة. نعم، قال النووي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل، وهو جريان الماء على الأعضاء. وقال أيضا: أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ البحر. وهذا الحديث أقل ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في مقدار وضوئه بالماء. قال الصنعاني في السبل: فثلثا المد هو أقل ما روي أنه توضأ به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما حديث أنه توضأ بثلث مد فلا أصل له. فالإنسان يتقلل من الماء ولا يسرف شريطة الإسباغ الواجب، أن يوصل الماء إلى جميع الأعضاء، فالإسراف منهي عنه، وأقل أحواله الكراهة، وقد يكون محرما. واحذر أيها المتوضئ الكريم من وسواس الشياطين، فإن الشيطان يفتح على قلب المتوضئ أبوابا ليلج منها إلى قلبه فيفسد عليه عبادته ويثقلها عليه حتى يمل ويكل فيترك الصلاة والوضوء. ولهذا انظر إلى حال الموسوسين في الوضوء، ترى أنه يسرف إسرافا عظيما في الماء وهو يظن أن هذا العضو والجزء منه لم يصله الماء، فيبقى الوقت الطويل في الوضوء والوقت الطويل في الاستنجاء والوقت الطويل في الغسل. وترى بعض هؤلاء يخرج من دورات المياه مبتلى، فدين الله يسر، سد على قلبك أبواب الوسوسة واحذر، فالشيطان حريص، ولا تسمع له ولا تصغي له، فهو عدوك المبين. وهكذا لا يجوز تقليل الماء مع عدم إيصال الماء إلى جميع العضو، لحديث أبي هريرة: ويل للأعقاب من النار، ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافع. المسألة الأخرى حكم الدلك، وعلمت بارك الله فيك ما هو الدلك، وعلمت الفرق بينه وبين الغسل، فما حكم الدلك في الوضوء؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول: يجب الدلك في الوضوء، وبه قال مالك وهو من مفردات مذهبه، واستدل المالكية بحديث الباب، حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، قال الشاهد: يدلك ذراعيه. وهذا الحديث لا دلالة فيه لما ذهب إليه المالكية من وجوب الدلك، لأن الحديث أفاد فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل فيه الاستحباب، ولم يختلف العلماء في استحبابه استدلالا بحديث الباب لوجود موجبه، إلا أن المالكية عندهم أن الدلك من الغسل، فقالوا إن مسمى الغسل في اللغة العربية يتضمن الدلك، وما قرروه لغة غير مقرر إذ لا دليل عليه. ففرق كما تقدم بين الغسل والدلك، فلا يشترط في الغسل إمرار اليد على العضو المغسول، والدلك إمرار اليد على هذا العضو المغسول مع شدة وعرك. القول الثاني وهو مذهب الجماهير وبه قال أحمد والشافعي أنه لا يجب، وإنما يكفي في غسل الأعضاء جريان الماء، واستدلوا بحديث الباب حديث عبد الله بن زيد فجعل يدلك ذراعيه وهو فعل، فدل على استحبابه، إلا أن دلكه صلى الله عليه وسلم ما كان في كل وضوء، هذا أمر لا بد من التنبه له، وإنما دلكها هنا لأجل إيصال الماء إلى مضانه، لأن الماء كان قليلا، فهنا دلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال النووي رحمه الله: لا يجب إمرار اليد على الوجه ولا غيره من الأعضاء، لا في الوضوء ولا في الغسل، لكن يستحب، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، والصواب هو مذهب الجماهير. واعلم أن الدلك الأصل عدم وجوبه إلا إذا لم يصل الماء إلى العضو إلا بالدلك فيجب، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وعنه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه البيهقي، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ.
ساق الحافظ رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن زيد لبيان مسألة من مسائل الوضوء، وهي هل يمسح المتوضئ أذنيه بماء غير الماء الذي أخذه لرأسه أم بهذا الماء؟ علمنا أن مسح الأذنين مستحب وليس بواجب في أصح أقوال أهل العلم، وعلمنا معنى المسح، فهل المتوضئ يمسح أذنيه بماء جديد بمعنى أنه يأخذ الماء ويمسح رأسه ثم يأخذ ماء ويمسح أذنيه، أم أنه يمسح أذنيه بما بقي من ماء مسح رأسه؟ لذا ساق الحافظ رحمه الله حديث عبد الله بن زيد أنه رضي الله تعالى عنه رأى أي أبصر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه فضل الصحابة، فنقلوا لنا وضوءه صلى الله عليه وسلم لكأنما نراه رأي عين، يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، أي أنه أخذ ماء لرأسه فمسحه به ثم أخذ ماء لأذنيه، أخرجه البيهقي، وهو أي حديث عبد الله بن زيد عند الإمام مسلم في صحيحه من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. قال الحافظ وهو المحفوظ، أي أن رواية البيهقي معلولة. العلامة الألباني رحمه الله في سلسلته الضعيفة ساق مبحثا بين فيه المحفوظ والمعلول من هذه الروايات، فقال رحمه الله: اختلف في هذا الحديث على ابن وهب، فالهيثم بن خارجة وابن مقلاس وحرملة بن يحيى والعهدة في ذلك على البيهقي رووه عنه عن ابن وهب باللفظ الأول الذي فيه أخذ ماء جديدا لأذنيه. إذن عندنا ابن وهب رواه عنه الهيثم بن خارجة وابن مقلاس وحرملة ابن يحيى بهذا الوجه، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه. قال: وخالفهم ابن معروف وابن سعيد الأيلي وأبو الطاهر فرووه عنه عن ابن وهب باللفظ الآخر الذي عند الإمام مسلم ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، الذي فيه أخذ الماء لرأسه ولم يذكر الأذنين، وقد صرح البيهقي أنه أصح كما سبق وقد صرح بشذوذه الحافظ كما في بلوغ المرام حيث قال وهو المحفوظ أي أن غيره شاذ. ولا شك في ذلك عندي لأن أبا الطاهر وسائر الثلاثة قد تابعهم ثلاثة آخرون وهم حجاج ابن إبراهيم الأزرق وابن أخي ابن وهب واسمه أحمد ابن عبد الرحمن ابن وهب أخرجه عنهما أبو داود في صحيحه وسريج ابن النعمان عند أحمد. ولا ريب أن اتفاق الستة على الرواية أولى بالترجيح من رواية الثلاثة عند المخالفة ويؤيد ذلك أن عبد الله بن لهيعة قد رواه عن واسع بن حبان مثل رواية الستة أخرجه الدارمي وأحمد. وقد روى عن ابن لهيعة في هذا الحديث عبد الله بن المبارك. العلامة الألباني يرى الاحتجاج برواية عبد الله ابن لهيعة إذا روى عنه العبادلة وها هنا كذلك روى عنه عبد الله ابن المبارك. والحمد لله رب العالمين.